بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نجتمع اليوم لإلقاء محاضرة بعنوان العدالة والحرية والمساواة في ميزان الشر مع كوكبة من المشايخ قد اجتمعوا لبيان النهج السني في إظهار الحق والدفاع عن الإسلام وفي نشر أحكامه والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. مع تناول للموضوع من جهة علاقة هذه المصطلحات إن وجدت مع الكتاب والسنة على فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ إن شاء الله في بيان هذه المعاني مع الشيخ خالد الضحوي حفظه الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أن هذا الموضوع الذي سنتناوله في هذا اللقاء مع المشايخ الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يكتب خطواتهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع موضوع المساواة والعدل والحرية في منظور الشريعة الإسلامية، لا شك أنه اختلفت فيه المفاهيم وتعددت فيه الآراء التي تخالف كتاب الله وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التقديم قبل دخول المشايخ في تناول هذه المصطلحات وبيان الحكم الشرعي فيها وبيان ما يتعلق بها من المسائل، أننا في شريعتنا هل نحتاج إلى شريعة أخرى؟ هل نحتاج إلى آراء غير إسلامية تخالف كتاب الله وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحتاج إلى وضع قوانين أو وضع مناهج أو أحزاب أو أفكار منحرفة، أم أن الشريعة كاملة وجاءت واضحة وباقية ومستمرة إلى قيام الساعة؟ لا شك أن الذي يتدبر نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في معالجة الأمور، وكذلك ما جاء عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعن علمائنا إلى هذا العصر وإلى ما سيأتي، بل إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الشريعة قائمة وهذه الشريعة مستمرة. سأقف معكم بنقاط تبين الأدلة الواضحة الجلية في بيان أن شريعة الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى، هذه الشريعة جاءت كاملة من جميع الوجوه، لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. من هذه النقاط التي تبين كمال الشريعة الإسلامية، وأننا لسنا بحاجة إلى شرائع أخرى وإلى مناهج أخرى. من هذه النقاط الأدلة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تدل على كمال هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا سواه. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أتم النعمة وأكمل هذا الدين، فلا مجال لأحد أن يزيد فيه، ولا مجال لأحد أن يخترع فيه ويبتدع بدعا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ويقول الله سبحانه وتعالى في بيان أن الدين هو الإسلام، وأن الله عز وجل لا يقبل غيره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه النصوص الشرعية تدل دلالة واضحة على أن شريعة الله سبحانه وتعالى وهذا الدين كامل أتم الكمال، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أوضح الحجة وبين المحجة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا ينحرف عن هذا الدين، ولا يأتي إنسان يبتغي غيره إلا كان من الهالكين، الذي ترك المحجة البيضاء الواضحة التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. من النقاط كذلك النقطة الثانية، وهو في بيان صفات واضع هذه الشريعة، وهو الله سبحانه وتعالى. إذا تدبرنا صفات الله عز وجل علمنا أن شريعته لا بد أن تكون كاملة، وليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. من هذه الصفات وصف الله سبحانه وتعالى بأنه العليم، وهذا فيه أنه يعلم ما كان وما يكون، فكل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى، ما يحدث وما يستجد من الأمور كله بعلم الله سبحانه وتعالى، فالله يعلمه وقد شرع له ما يعالجه من قضايا الواقع والأحداث المستجدة، كلها داخلة في إطار الشريعة، وتكلم الله عز وجل عنها أو جاء بيانها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما على التفصيل أو على وجه الإجمال، فلا يخرج شيء عن هذه الشريعة العظيمة. وصف الله سبحانه وتعالى بالقيومية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالقيومية من لوازمها أن الله عز وجل منزه عن النسيان، ومنزه عن النوم، ومنزه عن كل نقص بأي وجه من الوجوه. فالله عز وجل من قيوميته أنه لم يتغافل سبحانه وتعالى، وليس بغافل عما يعمل الظالمون، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، فإن كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى وتحت رحمته، وداخل في قيوميته سبحانه وتعالى. وكذلك من صفاته الرحمة، وكونه عز وجل رحيما أيضا من لوازمه أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين السمح الذي يصلح لكل زمان ولكل مكان. وكذلك من صفاته الحكمة، شريعته فيها الحكمة سبحانه وتعالى، جعل كل شيء في موضعه، جعل العدل وشرع العدل للعباد. فالله سبحانه وتعالى الذي هو موصوف بالعدل سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه، وهذا هو الوصف الصحيح الذي ينبغي أن يوصف فيه دين الإسلام، دين العدل، وليس دين المساواة كما يقوله من لا يعرف حقيقة الإسلام. كذلك من النقاط التي تبين كمال الشريعة، وأن
شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، النصوص في كتاب الله التي تبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن قد تناول كل شيء وبين كل شيء، وأنه مصدق ومهيمن للكتب السابقة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على العباد تبيانا لكل شيء كما وصفه عز وجل، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب وهو القرآن فيه بيان كل شيء، وكذلك يتبعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مكمل للقرآن، ولا غنى للمسلم عن كتاب الله ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن من اتبع القرآن فإنه يجب عليه الأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من النقاط كذلك التي تبين كمال الشريعة وعظم هذه الشريعة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، أنه أمر حال التنازع بالرجوع إلى كتاب الله وبالرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التنازع ليس في عصر الصحابة فقط، وليس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو قائم إلى أن تقوم الساعة. متى ما تنازع المسلمون فإنهم يرجعون إلى شريعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته. فلما أمرنا بالرجوع حال التنازع فدل ذلك على أن في شريعة الله حل لكل نزاع ولكل خصومة ولكل أمر مستحدث في هذا الدين. كذلك من النقاط التي تدل على كمال الشريعة بجانب ما ذكرناه أن هناك نصوص تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء لهذه الأمة. فجاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل من المشركين: فقد بين لكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، أي آداب الخلاء وآداب دخول الحمام. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه: نعم، بي أمرنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول. فهذه الكلمة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، كما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ترك لنا من كل شيء علما، فما من طائر يقلب جناحيه إلا ترك لنا منه علما. كيف يترك أو كيف تكون الشريعة شاملة لكل شيء؟ ذلك إذا نظرنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن فيها أمور تفصيلية وضحت بعض الأحكام الشرعية على وجه التفصيل، وكذلك فيها قواعد عامة بيّنت كثيرا من الفروع التي تدخل فيها مما يكون من مستجدات العصر. فهذا راجع إلى اجتهاد العلماء في حمل المطلق على المقيد، وحمل المجمل على المفصل، وحمل العام على الخاص، وهكذا من الأمور التي يجتهد فيها العلماء، فيرجعون المسائل المستحدثة والعصرية إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من النقاط كذلك التي تبين كمال هذه الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الشريعة باقية إلى قيام الساعة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. فكون هذه الشريعة باقية إلى قيام الساعة فيها دلالة على كمالها، وفيها دلالة على أننا لا نحتاج إلى غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين أو قائمة على هذا الدين حتى يأتي أمر الله. وكذلك عيسى لما ينزل عليه السلام يحكم بشريعة الإسلام، وهذه هذه الشريعة بقاؤها واستمرارها إلى قيام الساعة فيها دلالة واضحة على كمال هذه الشريعة. كذلك من النقاط التي تبين كمال هذه الشريعة أن الله عز وجل أمرنا بإرجاع الأمور إلى أهل العلم، وذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فبيان أن من أهم الأمور إرجاع المسائل العصرية وغيرها إلى أهل العلم، فيها أيضا بيان كمال الشريعة واستمرارها، وأن باب الاجتهاد لا ينقطع وباقي باب القياس وحمل الفروع على الأصول وغير ذلك مما هو من وظيفة العلماء الذين يبينون ويفتون للناس ما يحتاجون إليه في أمور دينهم من المستجدات وغيرها. كذلك من النقاط بيان كمال أو بيان علم النبي عليه الصلاة والسلام وبيان نصحه وبيان فصاحته، وأنه عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل شيء كما ذكرنا من الأدلة، وأنه مرسل للناس كافة. كذلك من النقاط وأختم بها أن الله عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر من الابتداع في دين الله، وتحذيره من الابتداع والبدع والمحدثات فيه دلالة على أن الدين كامل لا نحتاج فيه إلى أن نخترع شيئا من الأمور حتى نزيد في دين الله سبحانه وتعالى. فلما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مقدمة مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فلو كان هناك مجال للزيادة في دين الله لما حذر لما جاء التحذير من الابتداع، ولما أجمع أهل السنة والجماعة على الحذر من أهل الأهواء والحذر من أهل البدع والحذر من الإحداث في الدين، وأن من أحدث الدين أو من أحدث في الدين قالوا من لوازم ذلك أن فيه وصف لهذا الدين بأنه ناقص، وأنه مستدرك على الله، وأنه مستدرك على شريعة الإسلام. فكون هذا الأمر متقرر عند أهل السنة والجماعة هذا من لوازمه أن قضية كمال الشريعة وكمال الدين وكمال هذا الإسلام أمر متأصل في نفوسهم، لا يحتاجون فيه إلى شرائع معاصرة، لا يحتاجون فيه إلى قوانين وضعية، لا يحتاجون فيه إلى ديمقراطية ولا إلى علمانية ولا إلى رأسمالية ولا إلى غيرها، كل شيء جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه النقاط العشرة التي ذكرتها لكم، وإلا فالأدلة كثيرة والأوجه كثيرة في بيان كمال هذا الدين، وألفت في ذلك رسائل وكتب مستقلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
جزا الله شيخ خالد على هذا البيان الواضح السني السلفي في بيان كمال الدين، وأن الإسلام جاء لكل خير وحذر من كل شر، وهذا هو اعتقاد المسلم في دين الله وفي التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وتكملة لهذا المعنى أود من الشيخ خالد عبد الرحمن أن يبين لنا نهج المسلم السني في عقيدة الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كيف يفهم السني هذا المعنى على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فشكر الله للشيخ الدكتور أخينا وحبيبنا في الله دكتور خالد ونفع الله به ووفق الله شيخنا وأستاذنا حفظه الله ونفع الله به أبا عثمان العنجري. أقول الولاء والبراء أصل من أصول الدين، ولا يكتمل إيمان العبد ولا يتم إسلامه إلا بهذا الأصل العظيم ألا وهو الولاء والبراء. وقد جمعت آيات من كتاب الله عز وجل في سورة المائدة جمعت الأمرين كليهما جميعا في قوله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات الثلاث جامعة مانعة مبينة لأصل الولاء والبراء، مبينة لأصل العلة في الولاء والبراء، مبينة لأصل الأصناف الذين يجب أن يتحقق لهم أو منهم الولاء والبراء، مهيجة للمؤمن على سبب الولاء والبراء، مبينة الشرط الذي إن وجد تحقق به الولاء والبراء وإن عدم انعدم. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله. وقبل ذلك تأمل، قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وفي قوله إنما حصر وقصر على أن الولاء لا يكون إلا لمن حصر في هذه الآية وقصر الحكم عليه. إنما وهي أداة حصر وقصر، وهي كافة ومكفوفة في الإعراب، وهي بمعنى الحصر والقصر من حيث المعنى اللغوي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فدلت الآية بمفهومها وشرطها على أن الولاية لا تكون إلا لهؤلاء. ثم لم يكتف ربنا جل وعلا بوجود المفهوم فحسب، بل صرح بالمنطوق في النهي عن الولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فجمع في مسألة البراء وفي مسألة الولاء والبراء جمعت بين المنطوق والمفهوم. إنما وليكم الله، وأصل الولاية وأصل التولي هو أن يتولى العبد ربه عز وجل بأن يعتقد دين الله عز وجل، معظما جناب الله، معظما أمر الله، متوليا الله ورسوله والمؤمنين، متبعا لهذا الولاء ظاهرا وباطنا. فالولاء ولاءان والبراء براءان. الولاء ولاءان، ولاء ظاهر وباطن، باطن بالقلب إيمانا وتعظيما وحبا واتباعا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من باب الولاء لله. كذلك الولاء للرسول وهو طاعته وعدم تقديم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه وتعظيمه وتوقيره والإذعان لأمره وبغض شانئه وكرهه، وهذا من الولاء للرسول صلى الله عليه وسلم. والولاء للمؤمنين بحبهم وحفظ دعوتهم ونصرتهم وبغض شانئهم وبغض الكافرين المعادين للمؤمنين. فالولاء الباطن هو التسليم والانقياد لله عز وجل، والحب والتعظيم والإذعان والقبول، كل ذلك هو من الولاء الباطن. والولاء الظاهر أن تنقاد جوارحك ظاهرة لما
سكن في قلبك من الولاء الباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عند البخاري: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا تحقق الولاء في قلب العبد تحقق أثره في الولاء الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صحح الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتشبهك بالكفار هذا من الولاء الظاهر. فكما أن الولاء يكون لله ظاهرا وباطنا، كذلك الولاء للكفار يكون ظاهرا وباطنا. فباطنا بمحبتهم والرضا بدينهم والرضا بما هم عليه من الباطل من دين الكفر، فتحب ما يحبون وتبغض ما يبغضون، وتميل إلى اعتقاداتهم الفاسدة، وتناصرهم في قلبك، وتحب أن يرتفع شأنهم وأن يخذل خاذلهم من المؤمنين، وهذا من الولاء الباطل. كذلك قد يكون الولاء للكفار من الولاء الظاهر دون الباطن. ومن ذلك لما جاء الصحابي رضي الله عنه في صحيح مسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تزوج حديثا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبا مزعفرا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فهذا من الولاء العملي الظاهر، وهو أن يلبس ملبس الكفار، وأن يتبعهم في عاداتهم، وأن يسلك مسالكهم. كل هذا من الولاء الظاهر، وكذلك الولاء الباطن. فأوجب الله ولاءين وحرم ولاءين. أوجب الولاء لله ورسوله والمؤمنين ظاهرا وباطنا، وحرم الولاء للكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم ظاهرا وباطنا، وحرم التشبه بهم، وهذا من الولاء الظاهر. وقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإذا تشبه باعتقاده بهم باطنا، تشبه بهم ظاهرا وباطنا. فالحاصل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهنا ذكر الله عز وجل علة موالاة المؤمنين. العلة في هذا هي العلة الشرعية، ليس الأمر الفطري أن يحب الرجل قبيلته أو جماعته، أو لأنه نشأ مع جماعة من المؤمنين من أقاربه وجيرانه أحبهم ووالاهم لأجل ذلك، هذا ليس هو الولاء الشرعي. إنما الولاء الشرعي مقرون بالأوصاف الشرعية، فكل من اتصف بها كان له من الولاء بقدر ما اتصف من موجبات الولاء. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وتأمل كيف جمع الله عز وجل بين العلة التي من أجلها تحققت الموالاة للمؤمنين، وبين العلة التي من أجلها حرم الله موالاة الكافرين. فحين ذكر موالاة المؤمنين ذكر العلة والسبب الذي من أجله أوجب الله لهم الموالاة، قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وحين ذكر تحريم موالاة الكفار وأوجب البراءة منهم ذكر العلة التي من أجلها أوجب البراءة منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. رجل يستهزئ بالدين، يطعن في كتاب الله، يطعن في سنة رسول الله، لا يرتضي بدين الله، فكيف لا يجب عليك أن تتبرأ منه؟ فذكر العلة والسبب الذي من أجله يجب أن تتبرأ من الكفار. فواجب على المؤمن أن يكون ولاؤه وأن يكون حبه وتعظيمه لله ورسوله وللمؤمنين، وأن تكون براءته من الكفار. وتأمل قول الله عز وجل، قال الله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. انظر إلى عظمة كتاب الله، عطف بالكافرين على أهل الكتاب، لأنه كل كافر كان يهوديا كان نصرانيا أو لم يكن من هؤلاء كان ملحدا كان مجوسيا كان عابد صنم فيجب البراءة من جميعهم، لأن الكفر ملة واحدة. فإذا رأيت الرجل ينظر ويفرق في باب الولاء والبراء بين أصناف الكفار، أو ينشغل بالولاء ينشغل بالبراءة من بعضهم دون بعض، فاعلم أنه جاهل بكتاب الله، فإن الله لم يفرق. قال تعالى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوهم من أهل الكتاب أو من غيرهم. فجعل الله عز وجل الموجب لبغض الكفار والموجب للبراءة منهم أمر الدين، لا كما يقول الجهال أنهم لو لم يغتصبوا أرضنا، لو لم يعتدوا علينا، لو لم يأخذوا أرضنا في فلسطين لهم أحب الناس إلينا وهم إخوتنا في الإنسانية. هذا جاهل بأصول أهل السنة. فإن الكافر ولو غسل قدميه فقد أوجب الله عز وجل عليك البراءة منه. واعلم
شيخ خالد عذرا، كيف أوفق فيما تفضلت؟ الله عز وجل يقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كيف أوفق بين ما تقدم من كلام ومن هذه الآيات مع جواز الزواج من الكتابية وأن تكون أم لأبنائي؟ فكيف أوفق بين هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، من جواز الشرع من الزواج من الكتابية التي تعتقد التفريق؟
هذا الفرق بين الصورتين يدركه أهل السنة، لكن لا يدركه أهل البدع والخوارج الذين يلزمون من الأمرين شيئا واحدا. ذلك أن الذي حرمه الله عز وجل هو الولاء الظاهر والباطن، فلا يجوز أن تحب كافرا وأن تواليه وأن ترضى بما عليه من الكفر وأن تميل إليه بقلبك ميلا شرعيا وحبا شرعيا. فهذا مما هو متفق عليه بين أهل العلم والله الحمد، أنه مما حرمه الله عز وجل، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما يكون معصية كبيرة. لكن أجاز الله عز وجل الزواج من الكتابية المحصنة الذي علم عنها أنها تحصن نفسها من الزنا، كما بين الله عز وجل فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فهذه الآية مجوزة للزواج من الكتابية، لأن باب المعاملة والعقود شيء وباب الموالاة شيء آخر. ألست تبيع وتشتري؟ هذه الآية قرنت بين الأمرين. قال تعالى: انتبه، اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. انظر كيف قرن الله بين عقد البيع والشراء مع الكفار وبين عقد الزواج للكتابية. فكما أن الله أباح لك أن تبيع وأن تشتري من الكافر، كما قال ابن عباس في تأويل هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بيعا وشراء. فالعقد في البيع والشراء لا يستلزم الموالاة، فتبيع وتشتري وأنت تبغضه. كذلك عطف الله على عقد البيع والشراء، عطف بعقد النكاح: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فكما أن الله عز وجل أباح عقد البيع والشراء وهذا لا يستلزم موالاة لا ظاهرا ولا باطنا، كذلك الله عز وجل أباح الزواج من الكتابية المحصنة وأنت تبغضها وأنت تكره دينها وأنك تعلم أنها إن ماتت على ما هي عليه أنها مخلدة في النار. فقرن الله بين العقدين حتى لا يلتبس على ملتبس أن عقد النكاح للكتابية وعقد البيع والشراء يستلزم موالاة ظاهرة أو باطنة.
جزا الله الشيخ خالد على هذا البيان. والآن أود من الشيخ أحمد بازمون أن يكلمنا بمحاضرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عدو المسلم متعددون، أو أعداء المسلم متعددون، منهم العدو الخارجي من الكفار واليهود والنصارى، ومنهم العدو الداخلي وهو النفس الأمارة بالسوء، ومنهم العدو اللدود والخصم القديم الذي أخرج أبوينا من الجنة وهو الشيطان. ومن هنا قال بعضهم: إني بوليت بأربع ما سلطوا إلا لعظم بليتي وشقائي، إبليس والدنيا والنفس والهوى، ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وقد بين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هؤلاء الأعداء، وبين من الأخطر منهم، ومن الأعظم ضررا منهم، ومن الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يضعه نصب عينيه فلا يغفل عنه، لأن المسألة حرب وسجال، الغفلة خسارة، واليقظة فوز وسعادة بإذن الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. فإذا جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج. قبل أن تقاتل عدوك الذي في الخارج، قاتل نفسك الأمارة بالسوء وجاهدها على طاعة الله. ثم قال: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما، ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات. قال: ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل. لجهادهما. قال: وهو الشيطان. ثم ذكر قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انتهى. وقال رحمه الله تعالى مبينا خطورة إبليس، قال رحمه الله ومعرفا به، قال: هو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة، وصاحب قابيل حين قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حينما أهلكوا بالريح العقيم، إلى أن قال: وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر. ثم قال: وهنا مربط الفرس،
قال: وصاحب كل هالك ومفتون. وصاحب كل هالك ومفتون. والله عز وجل بين لنا في كتابه عداوة الشيطان وأنها قديمة وأنها مستمرة إلى يوم القيامة، حيث قال عز وجل: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال عز وجل مبينا أن الشيطان هو العدو الظاهر البين في عداوته، قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي بين في عداوته وفي حربه للإنسان. وبين سبحانه وتعالى خطورة عداوة الشيطان، فقال عز وجل: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. وقال سبحانه: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فتأملوا بارك الله فيكم، يريد الشيطان أن يضل بني آدم ضلالا، ما وصفه؟ ضلالا بعيدا، أي غارقا في الضلالة. كيف لا وقد جعله يشرك بالله عز وجل ويتخذ معه الند؟ كيف لا وقد جعله يقتل أولاده خشية الفقر أو خشية العار، ويقربها للآلهة للأصنام التي لا تعي ولا تسمع ولا تجيب ولا تنفع نفسها حتى تنفع غيرها. والشيطان يريد أن يفتنك ابن آدم عن الحق ويضلك عن الصراط المستقيم. والشيطان لك خذولا، يخذلك فلا ينصرك، ويوم القيامة يتبرأ منك. الشيطان يوم القيامة يتبرأ من أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فيتبرأ الشيطان من أتباعه يوم القيامة ويخذلهم. ويوم بدر أيضا خذل من ناداهم وأخرجهم لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وقتال أصحابه. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وسيأتي ما يتعلق بعداوة الإنسان بإذن الله تعالى. وبين سبحانه وتعالى أن الشيطان يزين للإنسان الباطل في صورة الحق وأنه يخدعه. قال عز وجل: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وبين سبحانه وتعالى أن الشيطان يريد الفساد والعداوة بين الناس، فقال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وأمرنا سبحانه وتعالى أن لا نتخذه وليا، بل نهانا سبحانه وتعالى أن نتخذه وليا، ونهانا عن اتباع خطواته، فقال عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي ظاهرا بينا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمركم بالفحشاء والمنكر. قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظهر. إذن الشيطان له نزغتان، إما إلى تقصير وإما إلى غلو. ولذلك قال من قال من السلف إن مبينا خطورة الشيطان: إن الشيطان وهذا من خطواته ومن أساليبه، إن الشيطان قد يغلق 99 بابا من أبواب الخير، من أبواب الشر، ويفتح على العبد بابا من أبواب الخير فيهلكه به. وهذا كله يدلنا على خطورة هذا العدو اللدود الذي تكبر واستكبر عن أمر الله عز وجل بالسجود لأبينا آدم عليه السلام. وقد جاءت السنة النبوية والأدلة في القرآن كثيرة وكثيرة جدا، وهذا أمر ملحوظ أن الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة يذكر الشيطان وإبليس والجن وأنهم أعداء بني آدم. والآن أيضا حتى في السنة هناك أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا تبين عداوة الشيطان للإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادي، قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ومن هنا قال بعض السلف: إن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكني بالاستغفار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليله من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله، أي حتى أنت يا رسول الله؟ قال: وإياي. إذن الشيطان القليل للإنسان معه في كل مكان، وهذا مما يدل على خطورة الشيطان. فقال: وإياي، أي حتى أنا عندي قليل من الجان. قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. يعني الشيطان يؤذي حتى المولود الذي يخرج من بطن أمه، يؤذيه الشيطان فينخسها. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مريم وابنها لم يؤذيهما الشيطان، لأن مريم استعاذت بالله من الشيطان أن يؤذيها ويؤذي ولدها. وجاء عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، فمر على جارية صغيرة، بنت صغيرة تغني، بنت صغيرة جالسة تغني. فقال عبد الله بن عمر: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، حتى الصغيرة هذه التي هي غير مكلفة، حتى يعودها على الشر، حتى يجعلها بابا للشر، جعلها تغني. فقال ابن عمر: لو كان الشيطان تاركا أحدا لترك هذه. وهذا أيضا جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وأيضا مما يبين خطورة الشيطان، وهذا في السنة كثير جدا، ما جاء من الإخبار في السنة كيف أن الشيطان حريص على أن يضيع وعلى أن يفوت على ابن آدم أجره. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصلتان يسيرتان ولكن قليل من يعمل بهما. أما الأولى فأن يقول العبد جبر كل صلاة سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، جبر كل صلاة هذه ثلاث مرات، جبر كل صلاة في خمس بكم حسنة؟ بمئة وخمسين، في عشر بألف وخمسمائة حسنة. لكن يأتي الشيطان لأحدنا بعد أن ينتهي من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا، فيخرج من المسجد وينسى الذكر، وإذا أوى إلى فراشه فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 تمام 100 في 10 بكم؟ بألف. فيأتي الشيطان فيسيه الذكر فينام. هذه كم حسنة؟ 2500 حسنة يعني يحصل عليها العبد بكل يسر، ولكن الشيطان يصرفه عن ذلك. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الغضب، وأن الغضب من الشيطان، وأن الإنسان إذا استعاذ من الشيطان ذهب ما يجد من الغضب. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من تشقيق الكلام وأنه من الشيطان، وقال يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يستجدينكم الشيطان. وقال وجاء عنه صلى الله عليه وسلم حتى في الرؤى والمنام فيأتي الشيطان الإنسان فيقذف أو فيتلاعب بأحلامه، كما جاء أحد الصحابة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى في نومه من أحلام مفزعة، فقال عليه الصلاة والسلام يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس، ثم يغدو يخبر الناس. وأختم كلمتي هذه بكلمة عظيمة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تبين ما سبق ابتداء بيانه، وهو أن العدو اللدود للإنسان هو الشيطان. فقال رحمه الله تعالى سبع، أنا أذكرها باختصار، قال رحمه الله تعالى سبع عقبات بعضها أصعب من بعض لا ينزل منه من العقبة إلى ما دونها، يعني سبع عقبات يجعلها الشيطان للإنسان لا ينتقل من العقبة الأولى إلى الثانية إلا عند العجز عن الأولى، وإلا هو يبغى الأولى فإن لم يستطع فبالثانية. فما هي سبع العقبات؟ أول عقبة الشرك، فيريد أن يقع الإنسان في الشرك. ثاني عقبة البدعة والهوى والضلال والانحراف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف عما جاء به، فيزين ما عليه من ضلال وهوى، فيحارب القرآن ويحارب السنة باسم أنه داعي إلى الله، وهو في الحقيقة يحا بهواه وباختلاف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتح بابا عظيما من الشر. ما استطاع بالبدعة انتقل إلى الكبائر فيهلك الإنسان بالذنوب، ما استطاع بالكبائر فيدخله بالصغائر، ما استطاع بالصغائر فيدخله بالمباحات، ما استطاع بالمباحات فيدخله في الأمور المرجوحة المفضولة، ما استطاع بالأمور المرجوحة المفضولة أن يغوي الإنسان ذهب إلى تسليط جنده على المسلم وعلى عباد الله من الأذى باليد واللسان والقلب. هذه الكلمة من ابن القيم الجوزية خطيرة جدا، لأنها تبين لنا أن عداوة الإنسان للإنسان هي آخر مراحل الشيطان، وليس عداوة الإنسان هي أشد العداوة على الإنسان، فإنما أشد العداوة على الإنسان عداوة الشيطان. ويجب علينا أن نذكر هذا جيدا لدلالة النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وهي كثيرة جدا، وإنما اقتصرت على ما ذكر. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله أعلم.
جزا الله الشيخ أحمد على هذا البيان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا أمر إلهي باتخاذ الشيطان العدو لبني البشر. ولذلك أود من الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله أن يبين هذا المعنى ويبين ما يتوصل إليه الإنسان من هذا البيان الإلهي، جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
آله وسلم. أما بعد، فقبل أن ألج في المسألة التي وكلت إلي، أحب أن أعيد ذكر ما سبق ذكره. فأولا فيما يتعلق بكمال الدين، فأذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره. والمسألة الثانية مسألة الموالاة والمعاداة، وهي مسألة دقيقة وواضحة وبينة لمن أخذها من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا موالاة إلا بمعاداة، وأصل الولاية مأخوذة من المحبة، محبة الله ومحبة أولياء الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالولاء والولاية وموالاة المؤمنين وبغض الكافرين والبراءة منهم له أحكام مفصلة، وقد يكون كبيرة من الكبائر كما في الموالاة، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقد يكون ردة وكفرا أكبر، كما قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم تأتي بعد ذلك أحكام شرعها الله تبارك وتعالى صيانة للمؤمنين، ووضعا لبرزخ بين المسلمين والكافرين، من أحكام عملية كالنهي عن التشبه بالكفار وما أشبه ذلك من الأحكام، حتى يحكم قوام هذه المسألة فلا يتسرب إلى المؤمنين شيء يضرهم في دينهم. وهذه الأحكام مثل اللباس، أي لباس المشركين، كقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثياب المشركين. فهذا يكون إذا كان هذا اللباس كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي ينبغي أن يرجع إليه طلاب العلم ويقرؤونه قراءة واعية، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فحرر أهل العلم أن لباس المشركين يكون حراما إذا كان شعارا لهم أو كان مختصا بهم، وإلا فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج: إن عامة ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وثياب الصحابة كانت من نسج الكفار، وهذا فيه تفصيل. وأما المسألة الثالثة وهي قضية الشيطان، نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين، نعوذ بك ربنا أن يحضرون. وذلك أن ما يحيط بالإنسان إما إنسان مثله فهذا من جنسه، له أحكامه، وقد يعني يكون بينه وبينه، يعني إذا كان مؤمنا أو مسلما فقد يحسن إليه فيندفع شره، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأدفع بالتي هي أحسن، يقول الله عز وجل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وأما الشيطان فخلق آخر خلقه الله جل وعلا من نار، وهذا الخلق لا سبيل للإنسان بوقاية شره إلا بأن بشيئين: أحدهما الاستعادة بالله واللجوء إليه تبارك وتعالى، والأمر الثاني هو أن يستقيم على ما أنزله الله تبارك وتعالى من أمره ونهيه معتصما بالسنة. وهذا الذي صرح به الشيطان نفسه حين قال الله جل وعلا مستثنيا، قال إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعداوة الشيطان للإنسان هذه قصتها بدأت كما لا يخفى علينا جميعا في السماء العليا وفي جنة الخلد، فقد كاد هذا الشيطان لأبينا آدم، لأن الله عز وجل خصه بكرامة لم يخص بها هذا الشيطان، وهو أنه خلق آدم بيده، ثم أمر الله عز وجل
الملائكة أن يسجدوا لآدم، فأبى هذا الشيطان بعقله وقال لا أسجد، ثم أخذ يستدل بالشبه كشأن كل مبطل من الأولين والآخرين ممن يتبع ما تشابه من الكلام ويغر نفسه ويظن أنه إذا تذاكى وأنه إذا أخرج من الشبه في قوالب تكون مقبولة عند بعض ذوي العقول السقيمة فإنه يستطيع أن يدفع عن نفسه. وفي الحقيقة أن الله جل وعلا حصر الحق والحجة في كلامه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فحكم الرب جل وعلا على هذا الشيطان باللعنة الأبدية وأن يكون خالدا مخلدا في النار، فسارع إلى سؤال ربنا تبارك وتعالى أن يمهله إلى يوم الدين نكاية بالبشرية وبأبينا آدم وذريته حتى يستمر في أذيته وفي الكيد له. فقال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. حكم الله بحكمته أن يبقى هذا الشيطان وأن تبقى ذريته تكيد لكل إنسان، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا ومعه قرين، قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إذن فانتقل هذا العداء إلى الأرض ونصب الشيطان عرشه، ومن شدة حرصه على الإضرار بهذا الإنسان فإنه يجمع جنوده آخر النهار ينظر ماذا صنعوا في مهمتهم التي وكلوا إليها من إغواء البشرية ومن الإضرار بالناس. فقال الشيطان كما قال ربنا تبارك وتعالى، قال فبما أغويتني، انظر إلى سوء الأدب كيف يخاطب الرب جل وعلا. وللتو الله عز وجل قد أجاب دعوته وقد كرمه كما لا يخفى عليكم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين كما جاء عن السلف. إذن فالشيطان بدأ عمله في هذه الأرض، وما من شر وقع في هذه الأرض من معصية فما فوقها من الشبه والبدع إلا والشيطان وراءه، هذا العدو المتربص بكل أحد والذي لا يسلم منه أحد. إذا نام الإنسان نام على خيشومه وعقد على ناصيته، ولا يتخلص المؤمن من ذلك إلا بذكر الله عز وجل وإلا بأن يقرأ آية الكرسي. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات ويمسح على جسده الشريف وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهذه العداوة الشديدة التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها، وقال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني لولا يعني أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهنا النقطة التي نحب أن نركز عليها هنا، وذلك أن أكثر الناس بل أكثر المؤمنين بل أكثر أهل الخير إنما يخافون كيد الشيطان حين تعرض امرأة متبرجة أو حين يسمعون معازفة أو غير ذلك من أنواع المعاصي، هذا الذي يستحضر فيه عداء الشيطان عادة. ونسي الناس وهذا حق فينبغي أن يحضر، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان حتى يغوي الناس بها، فأقول هذا حق، ولكن ينبغي أن نركز على معنيين مهمين من إفساد الشيطان نحتاج إلى أن نكررهما ونكررهما، لأن الخطر الأكبر على دين الناس يأتي من جهتهما. أولهما إفساده لفطرة الإنسان الأولى التي خلق الله عز وجل عليها، فطر الله عز وجل عليها الإنسان، فإن الله من فضله وإحسانه وكرمه بعباده تبارك وتعالى أن فطر الناس فطرة سوية كاملة، كل مولود يولد على الفطرة أي على الملة على الإسلام، فأراه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. فهذه الفطرة يحرص الشيطان تمام الحرص على أن يفسدها، يحرص الشيطان على أن يفسد فطرة الإنسان، فإذا فسدت فطرته فإن الموازين والمفاهيم تتغير رأسا على عقب. فكما أن الفم السقيم قد يطعم الماء الزلال مرا، فكذلك يرى الإنسان الذي بني بتغير فطرته إلى الحق باطلا والباطل حقا، لأن الموازين قد اختلت، وذلك بفساد الفطر. والأمر الثاني الذي يتسلط فيه الشيطان على الإنسان هو البدع والأهواء، فإن الشيطان من كيده يوقع الناس في البدع والأهواء، وإذا أوقعهم في البدع والأهواء تحصل من ذلك أن تحرف أديان الله عز وجل، يحرف الدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم حين خط الخط وتلا قول ربنا تبارك وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان. على رأس كل سبيل أو خط شيطان يدعو إليه، فصاحب البدعة صار هو الشيطان لأنه قام بوظيفة الشيطان. ولذلك فإن كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال رضي الله عنه وأرضاه: وما يصنع الشيطان في البيت الخلد؟ لأن من مصلحة الشيطان أن يترك أهل البدع يجتهدوا ويجتهدوا فيما هم فيه، لأنهم يقومون بخدمة جليلة ويحققون أهداف هذا الشيطان بأن يحرفوا الدين وأن يصدوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. وأحب في الحقيقة الموضوع واسع، ولكن أحب أن أضرب مثلين من كيد الشيطان بالإنسان تريك عظم هذه العداوة وعظم هذا الشر الذي يأتي من جهة هذا العدو، أعاذنا الله وإياكم من شره ومن همزاته. وبفضل الله تبارك وتعالى على عظم كيد الشيطان وتربصه بالإنسان، إلا أن من رحمة الله عز وجل الذي خلق الإنسان ضعيفا ويعلم ما توسوس به نفسه سبحانه وتعالى، فإن من رحمته أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ليس له كيد إلا الوسوسة، والوسوسة تندفع بذكر الله عز وجل، تندفع بذكر الله معتصمين بالحق والسنة. انتبه. فأقول يعني أذكر صورة من الصور ذكرها شيخ الإسلام عجيبة تبين عظم يعني الشر الحاصل بكيد الشيطان وإغوائه. يقول رحمه الله تعالى: والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من يعبدونه تأمرهم وتنهاهم. يعني الشيطان يقف بحيال الأصنام وبحيال الأوثان وبحيال الهياكل المنصوبة فيحدث الناس ويخاطبهم يوهمهم أنه هو الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: انظر إلى كيد الشيطان لهؤلاء. يقول: وقد يخاطبون بأشياء حسنة، يعني الشيطان يخاطب هؤلاء بأشياء طيبة حسنة، رشوة منه لهم، ولا يخاطبون بما يعرفون أنه باطل لئلا ينفرون منه، بل الشيطان يخاطب أحدهم بما يرى أنه حق، إلى أن يختم رحمه الله تعالى كلامه. وأصل هذا أنهم تعبدوا بما تحبه النفس، وأما العبادة بما يحبه الله ويرضاه فلا يحبونه ولا يريدونه وحده، ويرون إلى آخر كلامه إلى أن يقول رحمه الله تعالى: ومحبة التوحيد إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا أحب أن أنبه إلى شيء مهم جدا ينبغي على كل مسلم أن ينتبه له ومسلما. إذا كان الشيطان منذ ألوف السنين، أو الله أعلم منذ خلق هذه الأرض وهذه الأمم تلو الأمم في أنواع من الكفر والشرك والزندقة والزيغ من عبدة الأصنام والأوثان، أترى أن زماننا هذا قد خف كيد الشيطان وقد قل كيده بالبشرية؟ يعني أن تكون أمم تعبد غير الله وتتوارد على ذلك. فاليوم ما يحصل اليوم من ترك الكفار لدينهم أو تقرص دينهم بحيث أنه صار لا يدخل في شيء كثير من أمر حياتهم إلا اللهم طقوسا أو كهنوت أو أشياء معينة، هل يعقل فضلا عن أن ذلك معارض لأدلة الشرع المتواردة، هل يعقل أن يكون ما عليه الغرب والكفار اليوم ممن انتهوا إليه أخف وطأة من الشرور السابقة؟ هل يترك الشيطان البشرية في وضع يكون أهون لهم وأقل في الشر؟ الجواب لا طبعا، لأنه استطاع بكيده ومكره لهم أن يجعل كلمتهم تتفق على أن سبب الشر في الأرض هو الأديان وما فيها من تفصيل الأحكام، فجعل عداء البشرية للدين من حيث هو دين حتى يستطيع أن ينحي الدين من حياة البشرية. فلا غروب أنك تجد كثيرا من الكفار يتساقطون في الإلحاد وفي إنكار الرب جل وعلا على هيئة الدهرية الذين أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن، وهم قوم قليل كانوا في زمن النبوة، فاليوم صاروا يكثرون بسبب ما وصل به كيد الشيطان من أنه أوقع الناس في أن الأديان هي سبب بلاء وعناء البشرية، فضلا عن الأمر الآخر وهو أنه جعل هم الناس كلهم مرتبط بالمادة والدينار والدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعلت فتنة أمتي في المال. قال الحسن البصري: إن لكل أمة وتن، ووتن هذه الأمة المال. هذا والله أعلم.
جزا الله الشيخ أحمد على ما بين. الآن تطرقنا في البداية إلى كمال الدين، ثم بينا عداء إبليس للبشرية، ثم بينا التدرج أو التاريخ العدائي للشيطان إلى هذه المرحلة وهي مرحلة حقوق الإنسان. والآن نترك الميكروفون إن شاء الله للشيخ أبو العباس ليبين لنا عنوان الموضوع وهو العدالة والحرية والمساواة في ميزان الشرع بعد هذه التوقيع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله المشايخ الكرام خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم والسامعين العلم النافع والعمل الصالح. هذا الموضوع موضوع كبير، العدالة والحرية والمساواة في ميزان الشرع. لماذا يطرق هذا الموضوع؟ يطرق أولا لأن هذه الألفاظ منها ما هو ألفاظ شرعية وبقي معناها على المعنى الشرعي دون زيادة ولا نقصان، ومنها ما هو لفظ شرعي زيد فيه عن معناه الشرعي أو انقص منه، ومنها ما هو لفظ غير شرعي جيء به لما يحمله من مبادئ أو أفكار. لماذا الحديث
عن موضوع كمال الشريعة والولاء والبراء عليها لبيان على أن كل خير تسعى إليه البشرية فإن الشرع جاء به وجاء شريعة الله عز وجل والناس لهم اصطلاحات ولهم أعراف ولهم أمور مستقرة بينهم استحسنوها بعقولهم التي هداهم الله إليها أو استقبحوها بعقولهم فقد كان في المشركين وفي الكفار من عنده العدل لا الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد كما أن فيهم الصدق فقد تعارفوا عليه أو توارثوه من شرائع سابقة فأشياء جملية من محاسن الأمور من العدل المطلق العام ومن الصدق ومن الإحسان ومن البر ومن نحو ذلك من الأمور كانت موجودة في الأمم ولا يزال يوجد منها أشياء كثيرة عند الكفار فجاء شرعنا بأولا تثبيت ما هو حق من تلك الأمور ثانيا بذكر الإثابة عليها بنية التعبد بذكر الإثابة الأخروية عليها بنية التعبد فهذا يدلنا أن كمال ديننا أو البراء من أعدائه ليس معناه إلغاء كل خير أصابوا به الحق أو هدوا فيه بفطرتهم وعقولهم إلى إصابة الحق ولكن معناه الاكتفاء بدين الله عز وجل في عدله الخاص وفي أمره ونهيه وفي ما دل عليه من الاعتقاد ولماذا الحديث عن الشيطان مع أن الموضوع عن هذه المصطلحات الثلاثة العالمية لأن أي انحراف في معنى هذه المصطلحات سواء كان انحرافا كفريا أو انحرافا بدعيا ضلاليا هو من وسوسة الشيطان هذا أولا وثانيا لأن الحديث في مجالس الناس اليوم وقبل اليوم بقليل إلا ما رحم ربك وخصوصا المواد الدعوية الإسلامية لا تتحدث إلا عن العدو البشري فتارة الدولة الفلانية هي العدو الأكبر للإسلام وتارة إذا اصطلحوا معها سياسيا ودعمتهم محليا وإقليميا قالوا لا العدو الأكبر للإسلام الدولة الشرقية الفلانية فإذا اصطلحوا معها أتوا بثالثة فلا يزال العدو الأكبر للإسلام والمسلمين ينتقل سياسيا لا شرعيا ولا تجد الحديث عن كيد الشيطان وعن مكره وعن تحريكه لجنده وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولما وذكر الله قتل المشركين أولادهم أخبر أن ذلك بإيحاء الشياطين لهم ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فلا يزال يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله إذا المدارس في الشبه والأهواء والبدع هي من كيد الشيطان هذه المصطلحات الثلاثة العدالة المساواة الحرية أولا نبدأ بالحرية الحرية في شرع الإسلام هذا كمصطلح شرعي فقهي يأتي في مقابل الرق وهو عتق العبيد والرقيق المملوكين ويجري على ألسنة بعض الفقهاء المتأخرين ذكر الحرية بما إذا في حق بعض المكلفين كأن يقول وله الحرية المطلقة في هديه بما أننا في موسم حج إن شاء ذبح منه وإن شاء أهدى وإن شاء طعم وإن شاء كذا يتصرف فيه وله الحرية في أو أن تلد القسم الثالث لفظ الحرية عن طريق أسئلة السائلين صاحب الفضيلة نحن شيخ نعيش في بلد فيه حرية بين الذكور والإناث فما العمل شيخنا نحن في شركة وأحد الطرفين في الشراكة أعطى الطرف الآخر الحرية المطلقة في التصرف هذه مصطلحات موجودة أما الحرية كمبدأ كامل يدعى إليه اليوم فهو أقسام كثيرة كلها يشملها قرار حقوق الإنسان الصادر بعد الحروب الطاحنة في الحرب العالمية والثانية في عام
1948 بالميلاد بالتاريخ الإفرنجي قررت هذه الحقوق وثيقة حقوق الإنسان، هي من مبادئ تأسيس النظام الديمقراطي المتنامي المتطور، كل يوم يتطور كل سنة الدارسون لهذا الفكر والمبدأ، وهي يعتبرونها من حقوق الإنسان، له حرية، حرية الاعتقاد، حرية الانتقاد، والانتقاد يكون سواء للسلطة القائمة أو عن طريق الحرية الصحفية ويسمونها الحرية، حرية الكتابة والصحافة والإعلام، أو الحرية الشخصية الاجتماعية فيما يتعلق بالعلاقات، أو الحرية في الاحتجاج عن طريق الإضرابات وما إلى ذلك. كل هذا يضمنه لهم نظرية حقوق الإنسان ونظرية الديمقراطية. هذه الحرية بهذا المفهوم وبهذه المصطلحات ليست موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ولنبدأ بأخطرها وهي حرية الاعتقاد، وأن للمرء أن يختار من الدين ما يشاء، وأن الحرية هي أعظم صفة إنسانية، وأنك إذا سلبت من الإنسان حرية في اعتقاده وكلمته فقد سلمت إنسانيته وألحقته بالبهيمية. هكذا يرددون وهكذا يقولون. الغرب اختار الحرية بهذا المفهوم خطة إبليسية لخروجه من الكهنوت الكنسي وتسلط رجال الدين، فما بال رجال ما يسمى بالفكر الإسلامي والحركات الإسلامية السياسية وهم يرددون من حيث التقرير العلمي كمال الدين ويؤلفون فيه المؤلفات، يسارعون إلى استيراد هذه المصطلحات وإلى ترويجها وإلى الكتابة فيها، ولا ينتقدون هذا المصطلح ولا ينتقدونه إلا في جانب الحرية الشخصية بالعلاقة أو ما يسمى الحرية الجنسية بالعلاقة بين الذكر والأنثى، هنا يكتبون وهنا يقررون الإنكار. باقي الحريات وهي الأخطر، الحرية الاعتقادية بالكفر وما تبعها من الحريات يدعون إليها ويقررون. لذلك تجد في أساطين الحركة الإسلامية المعاصرة وكتابها من يستدل بآيات متشابهة فعل أهل الزيغ والضلال على جواز إعطاء الناس حرية الاعتقاد، حرية الدين، ولهذا يؤسس لهم مثل محمد الغزالي والقرضاوي وسيد قطب، لما يقول سيد قطب في آية الجهاد إنما شرع الجهاد لإعطاء الناس حرية الاعتقاد وأن يتعبدوا الله بما يشاءون، الجهاد الذي شرعه الله لإعلاء كلمته. إذن هنا الخطورة، ومن أجل هذا كان ينبغي أن يطرق مثل هذا الموضوع حماية للدين أن يدخل فيه ما ليس منه، أو أن يقرأ أن يدخل فيه ما ليس منه، أو أن يخرج منه ما هو من دين الله عز وجل. فالحرية بهذا المفهوم تسارع لها أساطين الإخوان المسلمين والجماعات السياسية الإسلامية، الكتب لهم في هذا كثيرة والمقولات أيضا في هذا كثيرة جدا، ولكني لا أحب أن أخلي هذا الموقف من مقاطع من كلماتهم المذكورة لقدمائهم المعاصرين الموجودين الآن منهم. إذا حرفوا الدين ودعوا إلى الحرية الاعتقادية، وفتاوى أئمة السنة في هذه واضحة جدا، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أنه يحق ويجوز للإنسان أن يتدين بدين غير الإسلام فهو كافر باتفاق المسلمين. ومن ذلك أن عرضت كلمة الحرية الاعتقادية والدينية على الأئمة والعلماء شيخ عيسى بن باز وابن إبراهيم أو ابن عثيمين إسماعيل الأنصاري وحماد الأنصاري وغيرهم، وكلماتهم تجدونها في كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم لشيخ العلامة ربيع ابن هادي حفظه الله. فأكدوا بأن هذه الكلمة مصادمة للإسلام وردوا على الشبه في هذا الباب، هذه الحرية المتعلقة بحرية الاعتقاد أو حرية الانتقاد أو حرية التجمعات أو حرية الاحتجاجات أو الحرية الشخصية. فهناك حريات، لكن حتى في بلاد الحريات لا توجد حرية مطلقة من جميع الوجوه. كل الدول اتفقت على حريات، لكن هناك قوانين تقيد بعض الأمور وأنظمة حسب ما اقترحته عقولهم. أما المسلم فعنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفاكم أو أكثركم ما بلغ إليه أساتذة هذه الجماعات في باب الحريات. فمن ذلك على سبيل المثال، أو قبله أقول إن كثرة دعواتهم للحريات يكون في موطنين. الموطن الأول إذا كتبوا عن الشيوعية وعن حكم الحزب الواحد، سواء كان هذا الحزب الواحد أو الحاكم الواحد مسلم أو شيوعي لا فرق عندهم، فنقدهم للشيوعية لو تتأمل في كثير من كتاباتهم يوم نقدوا الشيوعية كونها كابتة للحرية، وكونها لا يستفيها إلا صوت الحزب الواحد، وكونها إلى آخره. مسلم يكتب بهذا النفس. أو إذا أرادوا أن ينتقدوا الدول الإسلامية ومنعها للجماعات وحظرها للتجمعات ونحو ذلك، جعلوا يتكلمون عن الحريات ويدعون إليها. وإلا ما الذي جعل على سبيل المثال محمد الغزالي يقول إن النبوة الأصل أن النبوة لا تنتشر والدين إلا في ظل الحريات؟ يقول لا أزال أكرر ما ذكرت في بعض كتبي أن الحريات المقررة هي الجو الوحيد لميلاد الدين ونمائه وازدهاره، وأن أنبياء الله لم يطاروا أو يهانوا إلا في غيبة هذه الحريات، في غيبة هذه الحريات. وله من هذا الكلام الكثير جدا، أعني مثل هذا الغزالي. ولا يخفاكم من انتهى إليه قول القرضاوي، إنني يقول قلت كلمة حتى أغضبت بعض الإسلاميين، وهي شوف حتى لاحظ عبارته، يقول قلت كلمة أغضبت بعض الإسلاميين وهي قولي إن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. ومن ذلك قوله طارق السويدان، لأن القضاوي قال قبله أنا مع كل الحرية، أتى بالكلية. أنتم سمعتم بعض الحريات اللي ذكرتها، الاعتقاد والانتقاد والاحتجاج والتجمعات، أليس كذلك؟ والتنظيمة. هو يقول أنا مع كل الحرية، أنا أقدس الحرية، حتى إني قلت في أحيان كثيرة وأغضب هذا بعض الإسلاميين، قلت إن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. لاحظ أنه يقول أغضب بعض الإسلاميين، أيوة البعض الآخر مقر له وراض قد بلغ المرض فيه إلى الحلقوم. ومن ذلك قول طارق السويدان أنا من عشاق الحرية أقدس الحرية. اتفق الرجلان على لفظ أقدس الحرية، عندي الحرية قبل تطبيق الشريعة. ولك أن تعجب إذا كان أستاذ توحيد الحاكمية عبد الرحمن عبد الخالق اليوسف، تمام، الذي دندن حول الحاكمية وحاكمية الله، لم يجد ما يمدح به الدستور المصري المرسوي في عهد مرسي إلا قوله مادحا له، وأنه فتح باب الحريات للجميع. عجبا، التيار من كان منه بنائيا، من كان منه حكماويا قطبيا يرحل القسم الرابع مقسم التوحيد توحيد الحاكمية، اليوم يرى أن من محاسن الدساتير الموضوعة وضع الحريات وفتح باب الحريات. نسأل الله العافية والسلام. النصوص عنهم كثيرة في الحرية السياسية والحرية الدينية والحرية الاجتماعية والشخصية والفكرية السلوكية إلى آخره، حرية الاعتقاد وحرية الانتقاد وما إلى ذلك من أنواع الحريات. هذا بالنسبة للحرية، فأترك المجال لبعض المشايخ ثم أعود إلى العنصرين الآخرين بعد ذلك. هل من تعليق لأحد المشايخ؟ تفضل.
والآن يتفضل مشكورا الشيخ بن رمزان حفظه الله وعبد الرحمن يدلي بدلوى في هذا الباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. سرنا هذا اللقاء الجميل و وهذا الطرح السني المتميز الذي يختلف عن غيره لاعتماده على النصوص والأدلة. عنوان هذه الندوة: حرية، العدل، المساواة، ميزان الشر، لأن هذه الثلاث أصبح ينادي بها الكثير في هذا العصر بدعوى أنهم أهل عدل، فنادى بها الكفار، ونادى بها أهل البدع، ونادى بها، وكلهم ينادون بالعدل والإنصاف. ولما نفي لديهم حكم العدل والإنصاف ضاقوا، وذلك احتجاجا عليهم من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكمال الشريعة ووضوح الشريعة في هذه المصطلحات بين. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشر من طين، بشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا العدل الذي يريدونه، عدل إبليس الذي اعترض على الله عز وجل، وأنه يعرف العدل أكثر من الله، وأنه يعترض على الله كما دعا طارق السويداء لك أن تعترض على الله. هذه نهاية الحرية التي يريدونها، حريتهم في العدل إبليس الذي اعترض على الله عز وجل: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا هنا الاستثناء، إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن هذه الأدوة، تسلسل الأخوة بالكلمة، تسلسل بديع في كمال الشريعة، لأن هؤلاء تلعبوا بالمصطلحات الشرعية، وكمال الشريعة واضح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل مهما كان، فأين هذه الحريات؟ إذن هذه المصطلحات بين أمرين: إما أن ننظر لها من خلال فهم الناس وإطروحات الناس، فيتكلمون عنها بفهم الناس ومفاهيم الناس، ليس هناك فهم جامع حتى تلتقي عليه جميع الأفهام. ولذلك الفهم الشرعي والنص الشرعي هو الذي أتى من الله عز وجل، فالله هو الذي خلق الناس، وهو الذي أوجد الناس، وهو أعلم بحال الناس، سواء في حرياتهم، سواء في العدل فيهم، سواء في مستواتهم، فجعلهم كذلك ولذلك خلقهم في الأمور التي قد بينها الله تبارك وتعالى. فهذا التلاعب الذي يحصل الآن هو عدل من الجماعات، فأولئك في الحريات قدوتهم الشيطان، وأيضا هذه الجماعات قدوتهم الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سياسته في تقسيم المال والغنائم، فيأتي فيقول: اعدل. انظر، له مفهوم خاص في العدل بخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أنه هو في فهم العدل أكثر فهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيعه. وهكذا عندما يرى هؤلاء قدوتهم ذلك الذي قام فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم العدل. نعم، عندهم مفهوم العدل لكن بخلاف المفهوم الشرعي. فأي عدل هذا الذي يريدون؟ مقدمهم رأس الخوارج معتلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بقي أحد لم يعتلم عليه؟ بدعوى الفهم للعدل وبدعوى المساواة، أي مساواة يراد بها؟ إنما هي محو ما أراد الله عز وجل في التفريق ما بين الذكر والأنثى، يقول لا فرق في التفريق ما بين المنفيات، دعوا بها بعدالتها، بل نادوا لها بشيوعيتها، ولكن استحوا أن يقولوا الشيوعية، وإن كان بعضهم صرح بشيوعية الإسلام، فيقول أحدهم كما قال سيدكم سيد قطب: العدالة الاجتماعية، وقد فر من كلمة الشيوعية، فأتى بالعدالة الاجتماعية التي رد فيها على العدالة على حكم الله عز وجل بتقسيم هذه الأمور، فأتى بما يسمى بالعدالة الاجتماعية. هؤلاء يتلاعبون بالمصطلحات الشرعية،
السني إن تكلم تكلم بحجة، تكلم بعلم، تكلم بقال الله قال رسول الله. وأما هؤلاء فكما أشار أخي الشيخ عادل هم طرحهم ومتقلبهم في الكلام إنما هو متقلب عصري، فميولهم وخلافهم وطرحهم إنما هو حيثما دارت الوجهة السياسية يدورون معها. ولذلك نجد سلمان العودة في موقع الإسلام اليوم يتكلم عن الحرية وعن العدل وعن المساواة بالطرح الماسوني الذي يدعو لهذه الدعوة، وكلهم يدعون بهذه الدعوة. سبحان الله، زوج النصوص والتلاعب بها والعدد بالحريات التي يقولون مطلقة، كما دعا بذلك شيخ الفتنة ورأس الخوارج هذا العصر يوسف القضاوي يدعو بهذه الدعوة، وتتقلب الموازين حسب الشهوات والأهواء، ما يرون جوازه هنا هذه حرية، وما يرونه فعله هنا ليس بحرية، تلاعبا بالسياسة. فأطروحاتهم ليست أطروحات شرعية، إنما هي أطروحات سياسية تتلاعب غيرهم. بل إن أرادوا أن يكثر الشعوب وأن يثيروا فيهم هذه الأمور جعلوا هناك عدو أكبر، سواء كان أمريكا أو سواء كان أوروبا أو سواء كان غيرها، بمن يسمونها أنه هذا الذي ينبغي لنا أن نجعل له كل الاحتياطات. أينكم كما ذكر الأخوة من العدو الذي كل هذه الأعداء جند من جنده، وكل هؤلاء من جنده ويسيرون في وسوسته وإغوائه العباد. قال فبعزتك لأغوينهم أجمع إلا عبادك منهم المخلصين. جعل الله وإياكم من المخلصين. إذن هناك تلاعب بالمصطلحات الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش الكفار في عصر له تعامل في مكة ومعاملة بتقسيماتها وأمورها، سواء كان ممن كان لهم عليه يد في أمور قد ذكرها هو صلى الله عليه وسلم بأن لهم في ذلك سابقة يد وفعل حفظها لهم، أو في من كان منهم حماية له وقد أخبر الله تبارك وتعالى بحبه له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من هو الذي مقصود بهذه الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت، من هو؟ عمك. فهنا محبة، وهذا الإيضاح لأجل ما تطرق له الأشياخ الكرام فيما يتعلق بمسألة الولاء والبراء، لأن هناك أيضا مسألتين: مسألة المعاملة ومسألة المحبة. ومسألة المعاملة لا كما يسميها بعض العصراني اليوم التعايش، يأكل عيش، عيش أبي عيش بس، أبي أكل وعيش، هذه حياة حيوانية. إنما الحياة الدينية نعم هناك معاملة، والمعاملة ضبطتها الشريعة، وضبط الشريعة للمعاملة في المعاملات، فليس هناك علاقة للولاء والبراء في مسألة البيع والشراء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون اليهود. ولو أردنا أن ننزلها على واقع العصر أو نجعل لها إسقاط عصري بتطبيق واقعي، حاكم المسلمين هو رسول الله هو ولي أمرهم، في عصرنا هذا لو أن أحد ولاة أمور المسلمين تعامل بما يتعلق باقتصاد أو مال أو طعام لرعيته وجعل في مقابل ذلك أمور الحرب وأسلحته أو طائرات أو جعل أشياء مثل هذا، قد لا يعي بعض الناس مثل هذا الطرش، ولكن النبي لم يفعل ذلك وترك، بل مات، أي انتهت الشريعة واكتملت الأحكام، مات ولا يزال درعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير. والدرع ما هو يا أخوتاه؟ آلة حرب، علما بأنه في المدينة تعامل معهم على عدة أحوال، أناس صالحهم، أناس عاهدوه، أناس دفعوا الجزية، أناس قاتلوه ونابذوه وهم حربيون، وأناس متالقون لا سلم ولا حرب إنما بعيدون، وأناس دخلوا وأظهروا النفاق وأخفوا الإسلام، وأناس
بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير، كلهم يهود، ديانة واحدة، ومع ذلك المعاملة مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل منها ليس سواء، لا لأن دينهم واحد، لا، لأن أحكامهم وإن كان دينهم واحد مختلفة. فإنزال الأحكام الشرعية ليست بالأهواء، وإنما السياسة الشرعية هي المبنية على النصوص. وحج النبي صلى الله عليه وسلم هو الكفيل، وإني أحيي إلى مادة مهمة لجميع من حضر معنا هنا أو من يسمعنا من خلال هذه الأجهزة. هناك بحث عظيم وجميل لعالم محقق ومدقق ابن القيم في كتاب زاد المعاد في باب الصلح والعهد، ارجعوا إليه تجدون فيه من الأحكام في هذا الباب ما يبين الأحكام الشرعية في هذه الأشياء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكافئ، لم تكن معاملة لهؤلاء جميعا، بل حتى كما أشار أخونا أبو عثمان الشيخ محمد في طرحه على إرادة الشيخ خالد في مسألة الزواج وما يتعلق بذلك، عقود زوجته يحبها ما يحب زوجته وإن كانت من أهل الكتاب، ولا يناديها تعال يا ملعونة اذهبي يا ملعونة، هي زوجته أبوه كافر وهو مسلم، تعال يا ملعون يا أبت يا ملعون. إنما إبراهيم ماذا كان يخاطب أبوه وهو على الكفر ويدعو يا أبتي يا أبتي يا أبتي؟ هل هذا اللفظ إلا نوع من ما لأبي عليه من حق، حق الأبوة وهنا حق الزوجية؟ هذه محبة طبيعية، وهذا توازن الناس، أخوه كافر أخته كافر لم تسلم. صفية بنت حيي زوجة رسول الله ماتت وأوصت بثلث مالها لأخوها اليهود، أوصت بثلث مالها لأخوها اليهودي. إذا قضايا المعاملة لا التعايش كما يسمونها، قضايا المعاملات باب من الأبواب الشرعية، وجانب العقود لا علاقة لها بالولاء والبراء، لا كما يقول المتلاعبون في مسألة المقاطعة فجعلوا الأشياء المباحة أن الوقوع فيها من أكبر الكبائر، بل هذا أمر محدث، لأن ترك الأشياء من جانب الزهد فيها يختلف عن الأشياء من جانب الورع، لأن جانب الورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهذا أمر أحله الله ليس فيه ضرر، بخلاف مقاطعة الدول من جانب سياسي أو غيرها. أما أن تقول هذا جانب ديني، فالنبي ما تودع عمره هنا يهودي، والذي يعترض بهذا الجانب يعترض على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسائل العدد أو الحرية أو المساواة التي أرادوا أن يمسخوا بها الأحكام الشرعية حتى تحول الأمور إلى الإلحاد، فكل شيء معترض على أمر الله فليس يكون هناك إلا الإلحاد والإنكار لدين الله عز وجل بما يتناسب معهم فيما طرحوا. ونحن أهل الإسلام لنا ما نرجع إليه، الكتاب وصحيح السنة وما كان عليه سلفنا رحمهم الله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم.
جزا الله الشيخ رمزان على ما تكرم وتفضل. والآن أود أن يكمل الشيخ أبو العباس موضوع العدالة والمساواة.
جزاكم الله خيرا. العدل أمر الله تبارك وتعالى به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالله تبارك وتعالى أمر بالعدل وأمر بالحكم بالعدل، وكما قلت سابقا إن الأمم قد تهتدي إلى مجمل العدل أو إلى العدل العام فيما بينها، فتسن وتقترح من القوانين التي تنظم علاقاتها على العدل في تصورها، ولكن العدل الخاص هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا يحسن هنا أن نرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 31، قال والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص
هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي وعلى وكل من اتبعه. ونحوه رحمه الله في مسألة في المجموع في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 400 ذكر مسألة ثم قال: ومن حكى بذلك قد خرج عن العدل الشرعي. فهناك العدل الشرعي، العدل المحمدي، العدل الخاص، وهناك العدل العام الذي يحاول البشر أن يصلوا إليه. أولا، لماذا الغرب وغير الغرب وصلوا إلى هذه المبادئ بعد هذه الصراعات وهذه الأمور؟ قلنا أولا أن العقول تبحث، وثانيا أنهم وجدوا هذه المبادئ أرحم لهم من التسلط الكنسي وتحكم رجال الكنيسة بهم، ولكنهم كالمستجير من الرمضاء للنار. ثالثا أننا لابد أن نربط الأمور الحادثة بالسابقة. هناك الفلاسفة قبل الميلاد وبعد الميلاد وإلى العصور المتأخرة، هؤلاء الفلاسفة يرون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن من كتبه، ومنها تعارض العقل والنقل في المجلد الثالث صفحة 269، قال رحمه الله: ومن هنا جعلوا، أي الفلاسفة، الشرائع مقصودها إما إصلاح الدنيا وإما تهذيب النفس لتستعد للعلم أو لتكون الشريعة أمثالا لتفهيم المعاد. ثلاثة أمور. الأمر الأول، يقولون الشريعة جاءت لإصلاح الدنيا، والأمر الثاني أن الشريعة جاءت لتهذيب النفس لتستعد للعلم، بس يتعبد حتى تصفى نفسه ثم تصير مصدرا لتلقي العلوم سواء من الكواكب أو من العقل الفعال أو إلى آخره. هذا الذي عندهم، وهذا الذي أخذه أولاة المتصوفة، أنهم يتعبدون حتى يصلوا إلى مرحلة يزعمون أن نفوسهم قد تهيأت لتلقي العلوم من الله عز وجل وقراءة اللوح المحفوظ. هذا في الجانب الصوفي السلوكي، كما اقتدى الحركيون في الفلاسفة في الجانب الدنيوي، وهو أن الشريعة جاءت لإصلاح دنيا الناس، فتجد بحوثهم ومدارسهم ودعواتهم هي في الجانب الإصلاحي لدنيا الناس من شرع الله. أما الجانب التعبدي الذي خلق الخلق من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو توحيد الله وإصلاح الدنيا الآخرة وتحقيق العبودية لله عز وجل، فلا. ولهذا يعبرون أن العبد، إن الناس خلقوا لعمران الأرض وإصلاح الدنيا، ويفسرون قول الله عز وجل الذي سمعنا الآيات: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا آدم خليفة عن الله في عمران الأرض وإصلاحه. ولأقوال أهل العلم في هذا الباب من الرد على هذا التفسير أشياء كثيرة، وأنه لا يقال عن الإنسان خليفة الله في الأرض. هذا أمر. أيضا أمر آخر، هذا أمر ثالث في سبب ويعني تناديهم إلى هذه المصطلحات. الإسلام جاء بالعدل كما سمعنا، المساواة بارك الله بالجميع جاءت في النصوص الشرعية على وجه النفي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تبارك وتعالى: وليس ذكروا كالأنثى. وقال تعالى: هل يستوون؟ وغير ذلك من الأدلة في القرآن الكريم، فجاءت على نفي المساواة ولكن جاءت بالعدل. لهذا نبه بعض علمائنا، وأكثر من وجدته ينبه على ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال: العدل هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وليس العدل المساواة المطلقة كما يطلق به بعض الناس حين يقول دين الإسلام دين المساواة ويطلق. فإن المساواة بين المختلفات جو لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله، مجموع فتاويه الخامس صفحة 101. وكذلك قوله رحمه الله تعالى في ذكر العدل بين الورثة والعدل بين الأولاد في العطية ونحو ذلك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه، بين الزوجات إلى أن قال وعلى هذا فقس. وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ، لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. كذلك فتاويه الثامن صفحة 188، وفيه في صفحة 189 قوله: ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث، حتى إن الشيوعية قالت أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يثبتون الفروق بين الحاكم والمحكوم التي أثبتها الشرع، إلى أن وصلوا أين الفرق لا فرق بين الوالد والولد، إلى أن ذكر بعض الأدلة ثم قال وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، إلا أن يريد بالمساواة العدل فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، فيكون أصاب في المعنى إذا أراد العدل الإسلامي ولا وأخطأ في اللفظ. ولهذا من جميل التعبيرات للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعبير جميل، قال في فتاوي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 342: الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيما أثنى الله وإلا فيما استثنى الله عز وجل، دين المساواة إلا فيما استثنى الله عز وجل. وذكر رحمه الله أيضا أشياء فيما تتعلق بالنقد لمبدأ المساواة المطلقة بمعنى المتقدم في الحقوق والواجبات وفي الأحكام بين الذكور والإناث ولا فرق بين المسلم وكافر إلى آخر. ومن لطيف ما ذكره الألباني رحمه الله في بعض مجالسه قوله: إن من أهم مساوئ تعدد الجماعات والأحزاب أنها لا تنهض إلا على مبدأ المساواة بين جميع الأحزاب بمختلف نحلها ومللها، وأن بعضها قد سلكت بدعوتها مسلك التجرد عن بعض تطلبات الشريعة واستبدلتها ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. هكذا وجدته في المفرغ من دروسه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن وجدنا أن علماء السنة رحمهم الله وأئمة العصر بيّنوا هذين المصطلحين العدل، ودعوا إلى العدل الشرعي لا العدل الذي يدعو إليه هذه الأمم، لم يهتدوا بنور الوعي. الناس تختلف مفاهيمها بالعدل، حتى وجدنا من الناس من يقول من الحركات الإسلامية: أين العدل؟ لما تلقض مبتدعا لا تذكر محاسنه. هؤلاء انطلقوا من العدل الموجود عند أهل البدع، الموجود عند أهل الملل. أما العدل الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدم ذكر هذه المحاسن عند الرد على الأهواء والبدع، وهكذا في غيرها. هناك أمور كثيرة في الساحة اليوم إن صح التعبير، وفي عالم الفكر وفي عالم الكتابة وفي المنتديات وفي الصحف، مما يدخلونه تحت مسمى العدل وهو ليس من العدل شرعا في شيء، ليس من العدل الخاص ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكثر أيضا ما ذكر وكتب في الدعوات والمصنفات المعاصرة سواء لعلماء السنة أو لأرباب الفكر الإسلامي إثبات أن دين الإسلام دين العدل، ردا على التهم الموجهة إليه بأنه دين تمييز ودين ظلم ودين إلى آخره. فلما يكون الدفاع عن الإسلام بجهل وانهزامية بهذين المرضين، بجهل بالإسلام نفسه وانهزامية أمام العدو، فإن خذ ما شئت بعد ذلك من تغيير المصطلحات الشرعية والعبث بها والاستخذاء أمام الهيمنة لهذه المصطلحات الوافدة على أهل الإسلام. لا بد من إبراز الدين كما هو نقيا كما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا سئل شيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في فتاويه في الثالث صفحة 81، نبه في مواطن كثيرة رحمه الله على أن الحرية في التصرفات الفردية إذا وقع فيما يخالف شرع الله عز وجل فانتقدته فقال أنا حر. يا أخي ليش تعترض عليه؟ لماذا تأمر من صنع المنكر؟ هو حر. فأجاب بقوله رحمه الله: إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق الخلق فنعم، وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله فقد أساء في فهم العبودية. وفي قول بعض الناس أنا حر في تصرفاتي قال هذا خطأ، لست حرا في معصية الله، بل إنك إذا عصيت عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى، ثم تشهد بقوم قيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس الشيطان. الحقيقة هذه إشارات كما يقال، لأن الوقت قرب من الانتهاء، فهذه إشارات خفيفة فيما يتعلق بهذه المصطلحات. ولابد أن نعرف أن لهذه الجماعات بإعادة الشيطان الرجيم لها الحزبية والسياسية هذه الإسلامية ودعاتها، أنهم سعوا للأسف بتسويل الشيطان ووسوسته إلى تحريف هذه الألفاظ والمصطلحات الشرعية، نسأل الله العافية.
جيد، جزا الله الشيخ أبو العباس. والآن نترك لكل واحد من الإخوة، ونبدأ بالشيخ خالد الطحاوي أن يتكلم بدقيقتين فيما يريد، ومن ثم الشيخ أحمد بازمول، بعد ذلك الشيخ أحمد السبيعي، ثم الشيخ خالد عبد الرحمن، ثم الشيخ بن رمزان، بعد ذلك نأتي بخاتمة نجمع فيها المراد بعد ما نعطي فرصة لكل متحدث دقيقة إلى دقيقتين. أرجو الالتزام بذلك. نبدأ بالشيخ خالد حاوي حفظه.
بسم الله. لا شك المشايخ ما شاء الله، صلى الله يبارك فيهم، أتوا بالموضوع بجانبه وأفادونا، صلى الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. وأنبه على أو من باب الفائدة، وقد أشار لها المشايخ، أولا أؤكد على كلمة الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى التي نقلها الشيخ أبو العباس، وهو أن من زعم أو من قال إن الإسلام دين المساواة فقد كذب على الإسلام، فقد كذب على الإسلام. والنقطة الثانية التي أود أن أنبه عليها أيضا باب الفائدة، وهي جاءت في ثنايا كلام الشيخ أحمد بن رمزان، وهو ما ذكره شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه، قال أن الخوارج من أساسات ومن الأساسيات في منطلقهم ومن الأساسيات في عقيدتهم قضية المساواة، قضية المساواة. فالخوارج من مبادئهم المساواة، لذلك كان ذو الخويصرة أول ما بدأ في قضية اعدل يا محمد، وهو ما ينادون به من المساواة التي هي في مفهومها تخالف العدل في الإسلام، وبارك الله في الجميع.
الحقيقة أنا أود أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن نقول إن الحرية المزعومة والتي يتبناها بعض المنتسبين للإسلام هي في حقيقة الأمر اتهام للإسلام بأنه دين ليس فيه حرية، وهذا خطأ عظيم، لأن المسلم بعبوديته لله تكتمل حريته، ويكون في أعلى درجات الحرية الحقة بأن يكون عبدا لله عز وجل. ولذلك الله ماذا يقول؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما يبيع نفسه لله فيعتقها فتصبح حرة بكونها معبودة لله عز وجل، وإما أو متعبدة لله عز وجل، وإما أن يهلكها بما أهلك الكفار أنفسهم. فإذا الحرية الحقة بأن تكون يا عبد الله عبدا لله عز وجل، وأما الحرية المزعومة فهي في حقيقة أمرها عبودية للشيطان وعبودية للهوى والنفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والحرية المزعومة هذه هي في نهاية أمرها إلى إحدى صورتين. الصورة الأولى وحشية، بأن الأقوى يأكل الأضعف، فكل إنسان يفعل ما يشاء وإن ظلم غيره، إذن ليست بحرية إنما هي وحشية وحالة جاهلية. وإما الصورة الثانية وهي أن تكون الصورة ممتنعة إذ يزعمون أنهم أحرار وهم في الحقيقة يطبقون القوانين والقانون تقييد للحرية والقانون البشري لا يراعي مصالح الناس، وإنما الإسلام أتى بمصالح الفرد والمجتمع وراعى حرياتهم بما يتناسب مع أحكامه وشرائعه. فإذا على المسلم أن يعلم أنه حر إن كان عبدا لله، وأنه عبد إن كان متبعا لهواه. والله أعلم.
تفضل شيخ أحمد.
تفضل شيخ أحمد.
طبعا وهنا أكثر من مسألة أجيزها في الآتي. المسألة الأولى أنه ينبغي عند تناول هذا الموضوع أن ينتبه إلى الجانب العملي المستعمل من قبل الجماعات الإسلامية السياسية في العدل والحرية والمساواة، وأنهم إنما يريدون من مثل هذه الألفاظ والشعارات قنطرة للخروج على الحكام. فهذه الألفاظ كلها ليست مرادة لذاتها، إنما المراد بها أن تتخذ قنطرة للخروج على الحكام الذين يزعمون أنهم مستأثرين بالسلطة وأن السلطة إنما هي من حق الشعوب. هذه نقطة. النقطة الثانية أن لفظ الحرية أو الحر إذا استعمل في أصله اللغوي فهذا على أصل اللغة، كما يعني جاء شاب للشافعي فقال أوصني، قال ابقى حرا كما خلقك الله. المسألة الثالثة بين يدي كتيب لرجل كان قبل 30 سنة عند الجماعات الإسلامية السياسية يعتبر طاغوتا أكبر ويعتبر محادا لله ورسوله، ثم بين عشية وضحاها فإذا به رمز من رموز الإسلام وخليفة مرتقب. من هذا؟ صدام حسين. شعبنا وطريق الحرية، شعبنا وطريق الحرية. هذا يدلك على أن هذه اللفظة يستعملها ليس فقط من يدعو إلى الديمقراطية والحرية وغير ذلك، حتى الشيوعيين أصلاً استعملوا مثل هذه الألفاظ. فينبغي للمسلم والمسلمة اليوم أن لا يغتر بالألفاظ والشعارات، لا تغتر بشعارات وألفاظ، فإن عامة القوم هؤلاء يستعملونها استعمالاً ويسيئون إلى الدين ويسيئون إلى المسلمين، وكل ذلك إنما هو استعمال لهذه الشعارات استعمالا يراد من ورائه مآرب. نعم
شيخ خالد.
أقول إن شاء الله ما أحب أن أنبه عليه، وهو أنكم لاحظتم أمثلة كثيرة وكثيرة جدا من انحرافات استدلال هؤلاء المحارفين بالنصوص الشرعية وتحميل النصوص الشرعية من معانيهم الباطلة ما لا تحتمل، فيستدلون على بواطيلهم بالآيات والأحاديث، ثم يحملون الكتاب والسنة معانيهم الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة لعدم فهمهم للكتاب والسنة على مقتضى فهم الصحابة. وهذا يذكرنا بالحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في المسند عند الإمام أحمد: منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاحذر. فإذا جاء مدعي مستدلا على مقولته بنص من الكتاب والسنة فلا تنخدع بذلك حتى تسأله من قال هذا القول الذي قلته قبلك من أهل السنة، كما قال الإمام أحمد: يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وفق الله الجميع.
تفضل شيخ رمزان.
أقول من خلال هذا الطرح، أقول للإخوان المسلمين اشتغلتم هنا 80 سنة، قمتم بدعوى عدل، مساواة، حرية، حكمتم سنة فسقطت كل هذه الشعارات التي كنتم تدعون بها، فلا حرية ولا مساواة ولا عدل. حزب تحكم في الناس وفعل الأفاعيل فلم يساوم، بل نظرته إقصائية وطرحه إقصائي، أشغلتم العالم، العالم الإسلامي، جعلتموه حروب طاحنة، والآن القائم بالدول سواء كان في أفغانستان أو في الصومال أو في ليبيا أو ما حصل في تونس أو ما حصل في اليمن أو غيرها من البلدان أو مصر، بدعوى الحرية، بدعوى المساواة، بدعوى العدل، كلها صارت وأصبحت جور وظلم وطبقية وإقصائية، يا كذبة يا غششة يا مستعملة الشعارات لاستعطاف الشعوب وحلب الشعوب واستبداد الشعوب، أما أنتم إلا كأولئك الدكتاتوريون كالشيوعيين وطرحهم، جعلتم الإسلام لكم شعار فلا عدل عندكم ولم تقوموا بهذه الأشياء فأنتم أكذب الكذبة. فها هو العالم الإسلامي يعيش في حروب طاحنة، أنتم سببها يا مدعي هذه الشعارات، فسقطتم وسقطت شعاراتكم الكاذبة، ويبقى الإسلام بوضوحه ورمزيته الواضحة لإخراج العباد من رق العباد إلى عبادة الواحد الديان، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما قمتم بدعوى الناس لعبادة الله وما حذرتموهم من الطاغوت، بل جعلتم أنفسكم ونصبتم أنفسكم لهذه الأشياء، ألا عدل ولا تحقيق لما يريد الناس، فتبا لكم من كذبة استغللتم عواطف الشعوب لإبادة الشعوب، ولا تزال الدماء تنزف في الشوارع الإسلامية. جزاك الله
خير.
هناك بعض المشايخ بقي من دقائقين ثوان أجمعها كلها إلي.
لا بأس.
جزا الله الجميع خيرا، الملقين والمستمعين والمتابعين عبر هذه الوسائل. الحقيقة أني أيضا أعيد ذكر بعض النقاط باختصار أو نبه عليها. أفاد شيخنا حفظه الله الشيخ أحمد أن هؤلاء استعملوا هذه الشعارات كوسيلة ضغط وخروج على ولاة الأمر، ولا شك أن هذا هو الذي صرح به أستاذهم وكاتبهم محمد قطب في كتابه مذاهب فكرية معاصرة في فصله فصل الحقوق صفحة 96 و100، لما ذكر حرية الانتقاد في الصحف وحرية الاجتماع إلى آخره، وأن الحكام والأنظمة كانوا يمنعون ذلك، ثم يأخر أن الشعوب فرضت على الحكومات بالضغط المستمر والإلحاح الدائم حتى وجدت المجالس النيابية التي تمثل الشعوب إلى آخر ما يقهر به. هم صحيح أنها وسيلة ضغط، وبنفس الوقت أيضا يتخذونها كوسيلة وصول وبقاء لهم، وسيلة بقاء لهم. إذا كان النبوة عند الغزالي ما كانت لتكون والدين إلا بالحرية، لهذا الغزالي نفسه يذكر في عنوان هذه الرسالة أو في كتابه يقول لا دين بلا حرية، في كتابته أو في كتاب صيحة حق الذي تقدم نقاط منه يقول لا دين، هكذا عنوان لا دين بلا حرية. فهم أيضا الحرية جو لوجودهم، ولهذا لما صدر قرار في بعض العهود في مصر بإلغاء الأحزاب وإلغاء الحزب الاشتراكي في مصر، كان أول من خرج متظاهرا بالشوارع كما يذكره علي عبد الحليم محمود، أول من خرج متظاهرا بالشوارع إخوان المسلمين يطالبون بإعادة فتح هذا الحزب الشيوعي. لماذا؟ قال لأننا بذكائنا عرفنا أن إلغاءهم وسيلة بعد ذلك لإلغاء جمعية الإخوان أو جماعة الإخوان المسلمين. إذا هي طريقة للإثارة على ولاة أمر المسلمين شيطانية، وهي طريقة للوصول والحفاظ على البقاء، وأيضا منهم من قد بلغت به الشبهة إلى أن يعتقد هذا ويورد الأدلة، وهذا دين يعني يرى أنه من الدين وأن الدين لا ينافي ولا يخالف، أراد بذلك التوفيق، وهذا طريقة التوفيق كما أفادنا الشيخ أحمد حفظه الله
في مجلس سابق لا يجوز أن يكون عليه المسلم الصادق أن يوفق الإسلام يطرح كإسلام كما هو. وقال الله عز وجل وكلمة الله العليا، وفي الحديث النبوي حسنه الألباني في الإرواء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال الله تبارك وتعالى ولا تلبس الحق بالباطل قال قتادة أبو العالية، أي لا تخلق الإسلام باليهودية والنصرانية والمجوسية ولا غيرهما ولا غيرهما، لا تخلق الإسلام بشيء. فالمذهب التوفيقي بين الإسلام وبين غيره هذا أيضا قد ذكره الله في كتاب الكريم عن المنافقين إذا أعمتهم لوامع أنوار الحق وضيائه، فقال كما قال الله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا إحسانا في صنيعنا وتوفيقا بين ما جئت به وبين ما عليه هؤلاء المبطلين. فهذا المسلك التوفيقي لا، إنه مسلك كلمة الله العليا ومسلك علو الدين. فالحذر الحذر من هذه الأفكار. والحقيقة أن المكتبة الإسلامية اليوم سواء في باب الولا والبراء أو في باب كمال الشريعة أو في باب الحرية، حرية الإنسان أو حقوق الإنسان أو الحرية الإنسانية والعدل ونحو ذلك، لا شك أن من تتبعها وجد أن أكثرها كتبت بأقلام هؤلاء والتي كانت منطلقة من جهل بالدين ومكر بالمسلمين وانهزام أمام أعداء المسلمين. وقال الله إياكم شر الشيطان وشركه وشر أوليائه من الجن والإنس إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم.
جزا الله المشايخ خير الجزاء. وملخص ما تقدم لأن العقول البشرية سعت في القرن العشرين إلى اتفاق يجمع الأعراق والأقاليم إلى أطروحة عقلية تضاهي الشريعة للوصول إلى اتفاق، فما كان منهم إلا أن أسسوا نظرية الأممية الأمم المتحدة. فكان هذا القانون وهو قانون حقوق الإنسان يجمع هذه العقول على اختلاف الأعراق والأقاليم إلى فكرة شيطانية، مع العلم بأننا نعتقد قد يكون من الكافر عدل وقد يكون من الكافر إحسان، هذا معلوم شرعا، ولكن العدل الخاص كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، العدل الخاص هو التحاكم إلى الكتاب والسنة على فهم الصحابة. أما العدل الذي ينادي به هؤلاء ويريدون أن يقولبوا العالم بأسره إلى فكرة واحدة، هذه الفكرة عبر عنها وعنونت بحقوق الإنسان، هذه من نتاج العقول البشرية، وإن كان فيها حق إلا أنها طاغوت ويجب الكفر بذلك، لأنها تضاهي وتعارض وتخالف الشريعة. ومن الواجب شرعا المتحتل على العبد السني أن يعتقد أن الحق أوحد، وهو الحق ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا المواجهة العقدية بين السني مع سائر هذه العقول التي اجتمعت تحت لواء حقوق الإنسان، وهنا الغربة وهنا القربة، لأنهم في سنة 1948 جمعوا للوصول إلى قانون بشري، وصلوا إلى جمع البشرية إلى قانون بشري أوحد يتفق فيه الجميع على مضاهاة الشريعة. تقول كيف؟ أقول الآن اليهودية النصرانية الآن في تناقص وإلحاد، لأن حقوق الإنسان
تدعو الناس إلى احترام الآخر وإلى احترام عقيدة من؟ الآخر المخالف. ومن لازم هذا الاعتقاد السقوط في بحر الإلحاد والكفر بالأنبياء والكفر بالغيبيات وعدم التسليم إلا للماديات. وهذا هو الخطأ وهذا هو المسح لعقيدة الله تعالى في الأرض، والقائم على ذلك إبليس، والقائم على ذلك من هو؟ إبليس والعياذ بالله. هذه النظرية، هذه الفكرة المراد منها الوصول إلى الإلحاد المطلق والإيمان باللغة المادية. فلذلك قال الحق ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب يخالف اللغة المادية، فالغيب لا تستطيع أن تثبت الغيب بلغة مادية بل بالإيمان. فلذلك كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الصحابة أن ابتدأ بالإيمان قبل أن يبتدئ بماذا؟ بالقرآن. فالتأصيل أن يؤمن الإنسان بما جاء عن الله تعالى. وهنا الفرقان المبين أيها المستمع، لا بد من المحاضر السني أن يؤسس في المستمع أو إن شئت قلت في المرسل إليه لهذا الخطاب الفرقان بين نهج أهل السنة عن من عداهم من الجماعات السياسية الإسلامية البدعية كالإخوان وغيرهم. فنحن في هذه المحاضرة وكما تفضل المشايخ جزاهم الله عنا خير الجزاء أسسوا الفرقان المبين بين أطروحة الجماعة السياسية الإسلامية في نظرية الحرية والعدالة والمساواة بين مفهوم علماء الحق كما ذكر حتى المعاصرين الذين سعوا من هذه الجماعات إلى إطلاق عنوان العدالة الاجتماعية. فما كان من ربيع السنة إلا هدم هذه الأطروحات الخربة الشيطانية. أقول لابد للسني أن يدرك بأن إبليس سعى إلى إغواء البشرية للوصول إلى حقوق الإنسان والوصول إلى قانون يرتضيه الإفريقي الآسيوي الأوروبي، يجمع كل هذه الأفكار على فكرة واحدة عنونت لماذا؟ بحقوق الإنسان، وهي مظلة للحرية والعدالة والمساواة. فكان لزاما على أهل السنة الصدع وبيان هذا الحق وطمس هذا الباطل ورد هذا الباطل المبين. ولكن هناك غربة وهناك ثمن لهذا الموقف، وهذه طريقة أهل السنة في مواجهة الباطل. وأختم الكلمة بهذه الجزئية. لاحظ الجماعات السياسية الإسلامية سعوا جاهدين لترميم معاني هذه الأفكار الغربية بأن قالوا الغاية في هذه الدنيا إعمار الأرض. الإخواني أسس هذا التأصيل في قلوبي وفي أفئدتي وفي عقول أتباعه على خلاف أهل السنة، فأسسوا أن الأصل في هذه الحياة تحقيق العبودية لله تعالى. وهنا فارق عظيم بين اللغة المادية وهي إمارة الأرض وبين اللغة الإيمانية وهي تحقيق العبودية لله. وهنا فرقان بين هذه المدرسة وبين هذه المدرسة. فكان من أهل السنة توضيح المعنى في هذه المصطلحات: العدالة، الحرية، والمساواة. ولكن لا يعني هذا الأمر، وهذا يجب أن يكون واضح، لا ننطق نحن به اليوم، بل تكلم بذلك علماء السنة. فقد قال ابن تيمية في الفتاوى في رسالة في الحسبة ما نصه: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. إذن هناك اعتبار لمعنى العدل عند أهل السنة، وإظهار هذا المعنى بلسان وبخط علماء السنة. فنحن نعلم أن هناك عدل عند حتى المخالف إذا وافق ماذا؟ الشريعة. إذا وافق ماذا؟ الشريعة، نعترف بذلك. ولكن لا يعني هذا بأن العدل يستمد من العقول البشرية، وإنما يستمد من ماذا يا أخوان؟ من الشريعة، وهو العدل الخاص كما ذكر ذلك أخونا الفاضل الشيخ الفاضل شيخنا أبو العباس حفظه الله عندما نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فعبر شيخ الإسلام بأن هذا العدل الخاص، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.